من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصات.
السادة المستمعون، السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ثمرات الجامعة، البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. يستضيف اليوم ثمرة أخرى من ثمرات الجامعة، الأمر يتعلق بأطروحة الدكتورة حملت عنوانا راهنيا وهو حديث الساعة، إنها ظاهرة الرقية الشرعية بالدار البيضاء مقاربة أنثروبولوجية. بحث الدكتورة هو للدكتور يونس لوكيلي، ناقشه سنة 2015 تحت إشراف الدكتور إدريس بن سعيد، ناله بميزة مشرف جدا وهو خريج جامعة محمد الخامس بالرباط، تحديدا كلية الأدب والعلوم الإنسانية. هو الآن أيضا أستاذ باحث في المعهد الجامعي للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور يونس لوكيلي، مرحبا بك.
مرحبا، شكرا على الاستضافة.
طيب دكتور يونس، كما قلت قبل قليل، الموضوع موضوع يعني الرقية الشرعية أثار الكثير من الجدل في الأونة الأخيرة، فمن يعني جميل الصدف أنه يكون هو موضوع نقاش هذا الحلقة. لنبدأ معك من سؤال البدايات عادة، يعني كيف تبلورت لدى يونس فكرة إنجاز أطروحة الدكتورة في موضوع الرقية الشرعية؟
في الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع هو أولا نابع من اهتمامي بالظاهرة الدينية عموما داخل المغرب. طبعا عندما نتحدث عن الظاهرة الدينية فنحن نتحدث عن ما يعتقده الناس وما يمارسه الناس من الناحية الدينية، فكان هذا هو الاهتمام الأول. ولكن كأي باحث عندما يباشر موضوع البحث يكون لديه هاجس، كيف يمكن أن يقدم شيئا جديدا يفيد البحث العلمي ومجال البحث العلمي عموما وأيضا يفيد المجتمع؟ لذلك بدأت أدقق في ما هو الموضوع الذي يمكن أن أقدم فيه إضافة معينة. وطبعا ككل البحوث العلمية لا من ناحية الاختيار ولا من ناحية مساراتها ومسارات تبلورها، كنت أمام نوع من الصدفة، بمعنى أنني وأنا أقرأ في أدبيات سوسيولوجيا الدين وأنثروبولوجيا الصحة والمرض، وقعت على هذا ما يسمى بالرقية الشرعية، خاصة أن الأنثروبولوجيون يتناولون في العادة موضوع العلاجات المحلية التقليدية المحلية تحت مسمى الطب الأهلي، بمعنى هناك طب حديث هو الذي نعرفه جميعا الذي تطور في الغرب إلى غدك ثم أصبح كونيا، ولكن جميع المجتمعات تحتفظ بتقاليد علاجية استشفائية بشكل من الأشكال، وبالتالي الأنثروبولوجيون كانوا يوجهون دائما أعينهم لدراسة هذه الأشكال من العلاج. لذلك كنت ألاحظ باعتباري ابن مدينة الدار البيضاء ومنخرط في السجالات المتنوعة والمتعددة الموجودة داخل هذا المجتمع، كنت ألاحظ انتشار ما يسمى ليس فقط الرقية الشرعية وإنما مراكز الرقية الشرعية، بمعنى أن هناك دكاكين أو محلات أو كما يسمونها الرقاة أنفسهم بالمراكز، مراكز الرقية الشرعية
بلغة علم الاجتماع أصبحنا أمام ظاهرة،
أمام ظاهرة بمعنى لم يعد هناك مركز واحد أو اثنان أو ثلاثة
أو الشيخ أو كذا،
تماما، بل في جميع المدن نجد هذه الظاهرة. وأنا رغم أنني اشتغلت على مدينة الدار البيضاء كحالة دراسية، ولكن وجدت في زياراتي ليس البحثية فقط بشكل عفوي وتلقائي، كنت أزور مجموعة من المدن وأجد
مراكز الدار البيضاء عينة معبرة.
نعم، عينة نعرف بأن الدار البيضاء هي مجتمع، هي المغرب المصغر، بمعنى كل ما ينتشر في 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 المغرب تجده مكتفا ومختزلا داخل مدينة الدار البيضاء. إذن بدأت أشتغل على هذا الموضوع الرقي الشرعي، حددته بشكل أساسي بأنه الذي سيكون موضوع بحثي، وانطلقت هذه المسيرة البحثية.
طيب، يعني بعد تحديد الموضوع اللي نتحدث عن الإشكالية أو السؤال المركزي الذي أطرى الأطروحة هذه؟
طبعا كما قلت سابقا أنني كنت أطلع على تقريبا التكويني هو علم الاجتماع، يعني درست المناهج والنظريات السوسيولوجية، وكنت منفتح على تخصصين أساسيين، أول تخصص وهو أنثروبولوجيا الطب كما قلت، ثم سوسيولوجيا الدين. فبالتالي هذين التخصصين هم مثابة النظارات التي ستجعلني أنظر إلى الرقية الشرعية. فكانت الإشكالية نابعة من هذين التخصصين وتبلورت كالتالي. هو أنني افترضت كفرضية علمية أن هناك علاقة بين الرقية الشرعية وبين الحركة الوهابية في المغرب. كانت هذه أطروحة مركزية، بمعنى أن هناك ممارسة علاجية معينة، ولكن حاولت في جميع الأطروحة وفي جميع مسار الأطروحة أن أربطها بالحركة الوهابية كحركة دينية. نعلم بأنه منذ تقريبا السبعينيات في المغرب الإيديولوجيا الوهابية أصبحت حركة اجتماعية طبعا، وهذا له سياقاته الدولية
والتاريخية
إلى غير ذلك. أصبحت حركة اجتماعية، بمعنى أصبحت الوهابية أو بشكل مبسط التدين السلفي الوهابي. أنا دائما أقول وهابية وليس في الأمر أي جانب من الحكم القيمة، فقط توصيف
حركة اجتماعية
حيادي
دينية.
تماما حيادي، بمعنى الحركة الوهابية التي تؤول الدين من منطلق ما كتبه محمد بن عبد الوهاب الذي كان في القرن 18 في الجزيرة العربية. إذن وأقول سلفي الوهابي لأنها في المغرب أيضا لدينا سلفية خاصة مغربية، في الجزائر ستجد لديهم سلفية جزائرية، في تونس إلى غير ذلك. وكان أقول وهابي لكي أميزها ودققها بالضبط.
طيب قبل استسلام، لماذا الوهابيون وليس أنواع أخرى من الحركة الإسلامية؟
هو ما سأقوله الآن. هو الحركة الوهابية عندما أصبحت حركة اجتماعية، بمعنى أصبح لها مشروع حول التدين وحول المجتمع، حاولت أن كأي دعوة كيفما كانت حاولت أن تقنع به المجتمع. فجاء في هذا السياق جاءت الرقية الشرعية كإحدى الوسائل التي استعملتها الحركة الوهابية السلفية الوهابية لتقديم نفسها إلى المجتمع. أول شيء، لماذا الوهابية؟ أول شيء لأننا عندما نحاول أن نقرأ الكتب التي كتبت في الرقية الشرعية سنجد كلها تنتمي إلى مدرسة السلفية الوهابية، ابتداء من أول كتاب الذي نشر في الثمانينات لوحيد عبد السلام البالي، الصارم البطار في التصدي للصحراء الأشرار، كتاب مشهور جدا وفي جميع تجده في جميع المكتبات والأكشاك إلى غير ذلك. وأنا جمعت حوالي مئات الكتب كلها تنتمي إلى هذه المدرسة، وحتى كبار الشيوخ في 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 السعودية المعروفون بالسلفية الوهابية لهم فتاوى ولهم أحيانا حتى كتب خاصة في موضوع الرقية الشرعية.
إذا عندنا جريمة مرتبطة بالتأطير الفكري والديني
تماماً
والنظري للرقية الشرعية،
بمعنى التأطير الفكري والنظري للموضوع كله نجد أدبياته كتب فيها شيوخ سلفيين وهابيين، هذا معطى أساسي. إذن عندما نأتي إلى المغرب على سبيل المثال، لن أذكر الأسماء طبعا، عندما نأتي من المغرب نجد مثلا أهم كتاب حول الرقية الشرعية هو لشيخ داعية مغربي تتلمذ على أحد كبار الشيوخ السلفيين الوهابيين في المغرب، وأذكر اسمه هذا لا مشكل، تقي الدين الهلالي رحمه الله، وبفضله هذا الشيخ بفضله بفضل تقي الدين الهلالي كان ذهب إلى السعودية للدراسة في جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعاد بعد ذلك وأصبح داعيا ومن أهم المنظرين للرقية الشرعية وحتى الرقاة فيما بينهم يعني يتداولون هذا الكتاب مرجعا أساسيا مفاهيم مثلا كتاب مفاهيم في الرقية والرقاة والجن هذا كتاب حوالي في 400 صفحة تقريبا كله تنظير ومناقشة للرقية الشرعية هذا جانب جانب آخر نحن نعلم بأن السلفية الوهابية أحد مشاريعها الأساسية هي محاربة البدع والضلالات
كان هذا هو سؤالي بالتحديد لأن من زاوية محاربة البدع والضلالات وفي المقابر وغيره ولكن من زاوية أخرى هناك من يلصق الخرافة وبعض الأشياء يعني لا صلة لها بالعقيدة أو بالعقل أو بالمنطق فيما يرتبط بالرقية الشرعية
تماما بمعنى هما في مشروعهم الكبير لمحاربة البدع والضلالات يعتبرون أن ذهاب الناس إلى الأضرحة والأولياء وطلب الشفاء من هذه الأضرحة وهذه ظاهرة منتشرة في المغرب لحد يمكن أن نعتبرها ميسم يميز التدين المغربي القروي طبعا هذه الظواهر الآن تتراجع في الوسط الحضاري ولكن في القروي ما زالت منتشرة نعم. إذن في هذا المشروع هما الرقية الشرعية جاءت تقول للناس بهذا لديكم بديل لا تذهبوا إلى الأضرحة وتتوسلوا من الأولياء
لا تبحثوا عن وساطات مع الله
نحن لدينا البديل هناك ما يسمى عندما تمرض مثلا أو يصيبك مس أو جن أو غير ذلك حسب اعتقاد دائما الرقاة فإننا لدينا الحل وهو الرقية الشرعية ولذلك هما يضيفون عليها كلمة الشرعية لأن الرقية في جميع التقاليد الدينية المحلية هناك رقية حتى في غير العالم الإسلامي ولكن بالنسبة لهم الشرعية بمعنى هي
الصبغة
الدينية والممارسة الصحيحة حسب الأصول السلفية
نعم لعلي والمستمعين المتشوقين أيضا لسؤالي أرق الجميع حول هذا الرقية الشرعية نفسها هل يعني أسئلة تتعلق بها لكن قبل ذلك دعني أسألك عن يعني هل وجدت شنو هي طبيعة الصعوبات مثلا التي اعترضتك في هذا البحث واش لقيتي أبحاث ربما أخرى ديال الدكتوراه أو ماستر أو إجازة في نفس المضمار
في الحقيقة عندما أقول يعني الصعوبات طبعا كانت الصعوبات من ناحية الدراسات السابقة لا ليست هناك أي دراسة في بالقطع يعني أنا أقرأ باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ليست هناك أي دراسة في الموضوع سوى بالإنجليزية دراسة صغيرة جدا أنجزتها إليونور ديماتو وهي باحثة أمريكية حول بعض الرقية في البيوت في السعودية ولكن هناك كتاب جديد مهم جدا أصدرته صدر في ماي 2018 باحثة أمريكية أيضا في جامعة كاليفورنيا تحدثت أو الكتاب حول اسمه العقدة النفسية ستيفانيا باندولفو الباحثة اسمها ستيفانيا باندولفو وفعلا وجدت بأن هذا البحث رغم أنني ناقشت بحثي في 2015 هي من واشتغلت هي على المغرب بالمناسبة وجدت أنها درست الرقية الشرعية ليس بالأبعاد التي درستها أنا هي درستها من
زاوية علم النفس
فيها الجانب النفسي والأنثروبولوجي هو سؤالها كان الأساسي هو كيف يتمثل المسلمون النفس وبالتالي وجدت نفسها ضروري أن تتناول أو تحتك أو تواجه الرقية الشرعية واشتغلت في مع رقاة في الرباط فهذه الآن أكتب بعض الأشياء اللي فيها حوار مع هذه الباحثة إذن كان المشكل للدراسات السابقة غير ليست هناك أي دراسات سابقة بمعنى وهناك تجلى الصعوبة البحث هو كيف سأبني هذا الموضوع
صحيح.
البناء العلمي يعني النظري ما هي المسارات أو المراجع النظرية المعتمدة المفاهيم التي سأعتمدها إلى غير ذلك إذن كانت هذه صعوبة أساسية ترتبط ببناء الموضوع والمصادر النظرية التي سأعتمد
ما كانت صعوبة مرتبطة بهاد الناس اللي غتلقى بهم هاد الرقاة
هذا الجانب الثاني
قلبهم ويهضروا لك بكل صراحة
تماما هذا الجانب الثاني الجانب الميداني في الحقيقة كان نحن نعلم بأن ممارسة الرقية الشرعية حتى داخل هذه المراكز هي ممارسة غير قانونية، بمعنى ليس هناك أي ترخيص تقدمه أي جهة من الجهات،
يعني هناك فراغ قانوني في الموضوع
تماما، بمعنى هم يمارسون في الهامش هذه الممارسة، وهذا يجعل هذه الظاهرة ظاهرة في مجال مغلق، بمعنى اختراقه الدخول إليه فيه بعض الصعوبات. لذلك نحن الأنثروبولوجيون نعتمد ما يسمى بالعلاقات الشخصية في الولوج إلى الميدان
أو الملاحظة بالمشاركة
طبعا تأتي تم، ولكن قبل ما نوصل إلى الرقي، كيف سأصل إلى الرقي؟ طبعا تعتمد على علاقاتك الشخصية ببعض الناس، تعرف مثلا الصديق يعرف صديق آخر يمارس الرقية الشرعية، لأن الأنثروبولوجي أهم شيء الذي يحظى به والذي يسهل له مهمة بحثه هو الثقة بينه وبين هذا المبحوث.
طيب، السؤال الذي يستعجله الجميع، هل هناك شيء اسمه رقية شرعية بلغة العلم؟ أين ينتهي النفسي؟ أين يبدأ العضوي؟ كيف يمكن فعلا للإنسان أن يعالج؟ وهل هذا العلاج يمكن أن يقوم بها أي قارئ للقرآن أو حافظ له مثلا؟ ما الذي وقفت عنه خلال هذا البحث؟
نعطي واحد الملاحظة منهجية أساسية.
نعم.
هو أنا كباحث في الأنثروبولوجيا لا أبحث عن حقيقة الأشياء، يعني حقيقة هل مثلا الجن يدخل إلى
الإنسان،
إلى الإنسان وهل يؤثر فيه إلى غير
هل يؤذيه
ذلك،
هل يمرضه
تماما.
نعم.
هذا ليس مهم، وإنما بشكل جانبي
تنوي.
أنا ما يهمني بشكل أساسي من زاوية منهجية ونظرية هو أن أفهم معنى هذه الممارسة في مجتمع المغربي حاليا، بمعنى ما هي السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية التي أفرزت هذه الظاهرة، وما هو المعنى الذي يعطيه الناس لهذه الظاهرة، وأتعامل على هذا الأساس. مثلا نعطي مثال بالنسبة الإيمان بالجن. الإيمان بالجن كما يقول إدمون دوتي، القرآن الكريم يوم فتح الباب للاعتراف بالجن يعني فتح الباب لكل شيء، بمعنى أن لا يمكن لأحد منا مثلا من كإيمان أن ينكر وجود الجن.
نعم.
يبقى الخلاف دائما هل يدخل أم لا
يدخل.
ولكن بالنسبة لي أنا عندما أذهب إلى هؤلاء الناس الذين الزوار أو المرضى الذين يفيدون إلى الرقاة الشرعيين، ما دام هو يعتقد بحقيقة هذه الممارسة ويقتنع فيها، أنا أتعامل معه على هذا الأساس. أريد أن يقدم لي المعنى الذي يجده هو في الرقية الشرعية. نعطيك مثلا.
نتوقف دكتور يونس الوكيليلي لفاصل قصير ونعود إليكم سادة المستمعون لمواصلة الحديث مع الدكتور يونس والموضوع أطروحته ظاهرة الرقية الشرعية بالدار البيضاء مقاربة أنثروبولوجية. ابقوا معنا.
راديو منارات، قناة يصنعها المستمعون.
السادة المستمعون، عدنا إليكم من جديد مع النصف الثاني من هذه الحلقة. ضيفنا دائما هو الدكتور يونس لوكيلي. موضوع الأطروحة هو ظاهرة الرقية الشرعية بالدار البيضاء مقاربة أنثروبولوجية، بعد سؤال الفرضيات والإشكاليات والسياقات التي أفرزت هذه الأطروحة. دكتور يونس، قبل الفاصل كنت يعني تتحدث عن إشكالية الطب الشرعي والطب الحديث، هل هناك يعني تعارض أم ربما قد يكملني بعضهما؟
بالنسبة لعلاقة الرقية الشرعية بالطب الحديث، الراقي الشرعي هو يعتبر نفسه متخصصا في علاج الأمراض، ما يسمى الأمراض المرتبطة بالجن أو الأمراض الروحية، وبالتالي عندما يأتي إليه مريض عنده مرض عضوي معين، أنا لاحظت في تجربتي الميدانية أن الرقاة تقول له ينبغي أن تذهب إلى الطبيب، هذا مش العلاج عندي، لأنه فاش كان عندما يقرأ عليه القرآن ويحس بأنه ليس هناك تفاعل، يفهم بأن هذا الرجل غير مسكون بجن معين، وبالتالي يقول لهم الأفضل أن تذهب عند الطبيب. ولكن الذي يقرأ عليه القرآن ويحس بأنه يقوم بتفاعل جسدي معين أو بردود فعل جسدية معينة، أنا ذاك يعتبر بأن هذا عندما في هذه مرحلة التشخيص يقول بأن هذا فعلا مسكون بالجن، أنا ذاك يواصل معه العلاج. لذلك هم الرقاة دائما يحرصون على أن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة الطب الحديث، بل يضعون أنفسهم في مواجهة الاستشفاء أو العلاجات التي تكون في الأضرحة والأولياء. بمعنى هذا هو نحن كالراقي كأنه يقول نحن بديل للأولياء والأضرحة وليس للأطباء والطب الحديث. هذه مسألة بالنسبة لي واضحة بالنسبة للرقاة.
لكن هناك إذا استحضرنا مثلا بعض الانحرافات اللي كتعرف هذه المهنة الرقاة أو ربما حتى الوضع الاجتماعي، أنا إلا كنت في حاجة مثلا الأموال وبديت كنت تاخذ هذه المهنة ماشي بذلك البعد ربما الديني، لا للتكسب المالي، فأنا أي مريض جاء عندي إلا غنحاول نحيد منه 50 درهم 100 درهم 20 درهم، علشان نقول له أنا سير عند الطبيب.
لا هو طبعا عندما تكون الحصة مثلا عندما يأتي المريض مثلا إلى الحصة الأولى طبعا هو غيأخذ منه شي حاجة ضروري، غادي يدي منه شي حاجة، ولكن ممكنش يكذب عليه بشكل مطول، يعني ممكنش يقول له أجي الحصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من الصعب لأن حبل الكذب قصير يعني في نهاية المطاف. هو يعني يصرفه إلى، ولكن الراقي الشرعي هو لا الحالة لا توازن الجسدي الذي يشعرها المريض قد يكون سببها دائما هم ثلاثة ديال الأشياء، يا إما كيكون سحر وبالأخص ذاك السحر ما يسمى بالسحر الأسود، بمعنى من يكون أنجز فعلا للإضرار بشخص معين، فالراقي يعتبر أن مهمته هو تخليص هذا الشخص هذا أو هذا الرجل أو هذه المرأة من هذا الجانب. ثم العين، والعين بمعنى أن الشخص يحس بأنه محسود، بأن الناس تراقبه وتتبع خطواته إلى غير ذلك، وهذا يسبب له ضررا معينا، فالراقي يتدخل في هذا الجانب. إذن عندنا السحر
والعين والمس
يعني لأن المس ماشي هو السحر، لأنه المس بالنسبة للرقاة هو أن الجن يدخل في الجسد بشكل مباشر، أما السحر فهو تدخل بشري كيجي شخص آخر كيسحر لك، أما المس لا، المس هو كيكون الجن بشكل مباشر يتدخل في 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 الآن. ثم هناك العين أيضا اللي كتكون العين بشرية، بمعنى الإنسان إحنا كنقولوا مراقب من خلال المجتمع، فلأنه ما يسمى بالأنواع الأمراض عند الراقي ممكن أن يشخص الحالة اللي قدامه بأي شكل من الأشكال. طبعا اللي يقول له أنت ماشي فيكش السحر ولكن فيك العين، إذا خاصك تبقى تجي نقرأ عليك في جميع الحالة، في الحالة سيتكسب منه طبعا.
طيب لنمر إلى نقطة مرتبطة بعض الخلاصات ربما أو الاستنتاجات والنتائج اللي وصلتي لها من خلال هذه الأطروحة. طبعا أنت كما قلت لم تكن تبحث عن الحقيقة، يعني هل هذا الرقية الشرعية موجودة غير موجودة، ناجعة أم غير ناجعة، لنتحدث على مستوى التمثلات، ما الذي يعني توصلت إليه، شنو هو ما ترصب عندك من حقائق حول تمثل الرقاة وأيضا الناس لموضوع الرقية الشرعية.
اللحظة الأولى أو الخلاصة الأولى الأساسية وهو عندما نقول نريد أن نحدد هوية هذه الظاهرة، فهي علاج ديني وليس علاج وليست علاجا طبيا، هو دين، بمعنى حتى الرقاة يقدمون أنفسهم أثناء الممارسة بأنهم يمارسون الدعوة من خلال ذلك الجسد المريض الذي فيه خلل معين، هو يريد أن ينقل له تدين معين، بمعنى هو علاج ديني وليس علاقة وليس طبيا. وكما تفضلت قبل أنتم قبل قليل عندما قلتم هناك انحرافات، فعلا هناك انزياحات عن هذا المعنى. مثلا عندما تجد بعض الرقاة يدعون أنهم يشفون السرطان بدعوى أن الذي سبب السرطان هو الجن، وبالتالي ينبغي أن نطرد الجن لكي يختفي السرطان. طبعا هذه تشخيصات مبالغ فيها جدا وينفيها الطب الحديث إلى غير ذلك، ومجموعة من الأمراض العضوية طبعا هذه نزياحات داخل الرقية الشرعية. إذن هذه الملاحظة الأولى أنه هو علاج ديني. ثانيا هو أن الرقية الشرعية انتقلت من، وهذا مظهر سوسيولوجي يعني الموضوع، انتقلت من ممارستها داخل البيوت. قبل كان واحد كيتصل بالراقي الو كيجي عنده كيعالجو في الدار، دابا لا، دابا ولاو كيفتحوا مراكز في الفضاء العام، بمعنى المرضى هما كيجيو عند الراقي، مش الراقي كيمشي عند المريض. وهذا تحول
يعني كميه اتساع الظاهره،
اتساع الظاهره وتحول اساسي، بمعنى لان الاقبال ولا عندهم، وبالتالي هذا كتولد فيه مظهر اخر اللي هو ان الرقيه الشرعيه اصبحت مهنه، بمعنى ولي عندنا الراقي ماشي هو نجار وكيدير الرقيه، ماشي هو مثلا كيدير شي خدمه اخرى وكيدير الرقيه، لا، ولا متفرغ ومتخصص في الرقيه، كيفتح المركز ديالو مع 9 الصباح وكيصدو مع 10 الليل، وكيجيو عنده عشرات الزبائن المحل ديالو وكياخذ الاجر. ماشي شحال هذه مثلا كتمشي كيقرا لك شي واحد ويقول لك الله يعاونك،
او لا عطيتيه شي بركه
اللي كانت بيضاء ولا هذا
دجاجه،
لا دابا ولا كيشترط.
طبعا
الاشتراط يعني يشترط اجرا ماليا محددا، غنجي عندك مثلا غدير لي القد وتعطيني كذا وكذا، كيحدد معاه الطريفه من الاول، ماشيش عنده بمعنى اصبحت مهنه.
ما عرفش بالمفهوم القانوني الالتزام عند الرقاه هل هو مرتبط بنسمع ما يسمى التزام بوسيله او التزام بهدف، واش هما يعني يضمنون العلاج من هذه الاشياء، ولا كي بحال المحامي او كيدير الجهد تقدر تربح القضيه؟
لا طبعا هو فقط انت باش كتجي انت مؤمن بالجن ومؤمن بانه الجن كيدخل لك وكيأثر لك في حياتك، فهو فاش كتجي عنده ضروري هو هنا كاين واحد الباحث انثروبولوجي مهم سميتو كليت لوفيستروس من المؤسسين، كيتكلم على ما يسمى بالفعاليه الرمزيه، ديفيكاسيتي سامبوليك. ما معنى الفعاليه الرمزيه؟ هو انه ما دام هذاك الشخص يؤمن
يعتقد
بالفعاليه في الكلام المقدس، اذا انت باش كتقرا عليه هو كيحس بواحد التحسن،
اذا هو جاهز
صغير او كبير،
بنيه مخصبه وجاهزه
للتاثير، بمعنى كاين واحد الفعاليه رمزيه، وهذه كنلقاوها في جميع التقاليد الاستشفائيه المحليه في جميع المجتمعات الثقافيه، كنلقاوها كاينه، بمعنى كاين واحد ما يسمى وهذه كتدخل فيها احيانا حتى الجماعه، حتى الجماعة عموما يعني المجتمع والأفكار دياله والرموز والطقوس اللي كاينه. فمثلا فاش كيولي بين قوسين مثلا عندنا مكي السخيرات، الناس شاع بشكل مهول بأن هذا الشخص يعالج، فالناس كيمشيو عنده، فانت فاش كتمشي عنده وكيدير لك واخا يدير لك غير يقيس في يدك ولا اي حاجه، كتقول وقيلا كترجع عندك كيسولك شنو امضره شنو كاين، كتقول الحمد لله داكشي ممتاز
بخير،
يعني انك انت مشيتي بذلتي جهد، يقدر من بعد يتبين لك بانه ما كاينش نتيجه وان المرض رجع لك هذا، ولكن في ديك اللحظه الاحساس النفسي ديالك بانك انت بخير.
ذكرتيني بانثروبولوجيا الصحه، المرض والتمارض وبعض المشتقات عندنا دابا في الثقافه المغربيه، يعني الانسان بمجرد ما كيرجع من الطبيب عاده كيقول لك لا لاباس دابا شويه الحمد لله،
والغدا يقول لك ولا ما دار لي والو وقيله وكيعاود. وهذه مهمه، واحد القضيه خصنا نشير لها ضروريه جدا، هو ان باش كنتكلموا على ما يسمى بالمسارات العلاجيه ليتينيغير ثيرابوتيك، شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان الرقي دائما هو المرحله الاخيره عند المريض، يعني هو كيمشي عند الطبيب
كيفقد الامل او ما
ما كيتعالجش ما كيجيبش الله، وانا حضرت على حالات كيقول لك ما سميتو مشيت لاسبانيا مثلا ودرت الراديو ودرت كذا وما جابش الله، ولكن الناس المحيطين به ديك الثقافه اللي كيامنوا بها كيقول له واصير باقي لا راه سير دير الرقيه، تقدر تكون شي حاجه، تقدر تكون كيمشي هو يدير الرقيه. اذا هذا جانب مهم، اذا هو المسار دائما الاخير، وكيكون يعني الطبيب، واحيانا كيدوس الطب التقليدي اللي هو بعض تعاطي بعض النباتات والزيوت الى غير ذلك، ثم عاد من بعد كيدوز للرقيه الشرعيه. احيانا كتكون هي في الاغالب اللي لاحظت انا ميدانيا ان المرضى كيكون اخر ما يذهبون اليه هو الرقي الشرعي. نكملوا في خلاصات.
طيب كان عندي سؤال على الجانب القانوني، واش درت شي اشاره في الاطروحه ديالك؟ هذا الفراغ ديال هذه المهنه ما غتنظمش، شكون غينظمها؟ الجهات
هذا هو النقاش اللي اثير مؤخرا من خلال سؤال احد النائبات البرلمانيات، احدى النائبات البرلمانيات، عن عندما وجهت السؤال الى وزير الاوقاف. انا بالنسبه لي كان عندي ملاحظه، هو ان السؤال لا ينبغي ان يوجه وزير الاوقاف، ينبغي ان يوجه لوزير الداخليه.
نعم،
ينبغي ان يوجه لوزير الداخليه، بمعنى من يسمح لي او من يعطي التاريخ، طبعا من يسمح لهذه المراكز
تنتشر وتنتشر، هم الذين قادرون على ضبط يعني
تماما هذا الجانب. فين كاين الدور ديال وزاره الاوقاف؟ وهنا غنجي لواحد الخلاصه ثالثه
تكوين مثلا او دابا شهاده شرعيه واش مؤهل دير رقيه شرعيه
تماما. حنا مثلا كنعرفوا بان الان في في في, في, في المغرب وزاره الاوقاف ترفع شعار ما يسمى بالتدين المغربي او الاسلام المغربي. هنا هناك ثقافة خاصة بنا في التدين إلى غير ذلك وتحاول أن تعزز وتبني هذا المفهوم. بالنسبة لي أنا الرقية الشرعية كما تفضلت حتى في بداية الحلقة بأن هناك تدين وهابي سلفي وهابي يتسرب داخل المجتمع وإلى الأفراد عبر الرقية الشرعية. نعطي مثال، كتجي مثلا امرأة معينة بغت تعالج، أول حاجة كيقول لها مثلا غطي راسك، كيقول لها مثلا انت كديري المكياج، ما خصكش تبقى ديري المكياج لانه المكياج راه واحد جاك النس العاشق، يعني جاك واحد الجن عاشقه كيف تلبس بك. اذا من بعد كيعطيها واحد التحصينات، كيعطيها واحد مجموعه ديال التحصينات،
اذكار
اللي خصها. اذا هو شنو كيعطيها نوعا ما؟ كيعطيها واحد النمط سلفي وهابي في الحياه، الحياة ماشي فقط كتبقى الأمر مقتصر على لحظة الرقية الشرعية أو حصة الرقية الشرعية. لا، هذا خصك تمشي عليه حتى لا يعاود لا يعاد لك المرض من من
ربما دنا بعيدا من فكرة ديال مجتمع منحرف أصلا
تماما،
وأنه خصو يرجع إلى الله
تماما، تماما. هذه الفكرة السلفية الأساسية. بمعنى هذا هو المشكل. لذلك قلت أن وزارة الأوقاف تدخل ديالها خصو يكون في الجانب هذا، بمعنى هي خصها تأطر. أنا لست بكل صراحة أنا لست ضد الإغلاق، لأنه ما دام الناس يؤمنون بهذه الممارسة والناس كيمشيو لها فماشي نجيو نسدوها، ما عندها حتى شي معنى.
نستمع الإغلاق
لأنه غير تقدر تمرض داخل البيوت.
صح،
خليها ولكن يكون إشراف أولا من وزارة الأوقاف اللي هي مسؤولة على حماية
الأمن الروحي،
الأمن الروحي والتدين المغربي. بمعنى يجب أن تلاحظ نوع التدين الذي
كل الأمور شفافة تمام. ماذا يقع بالضبط، ماذا يحدث.
ثم جانب آخر اللي ذكر أيضا في ذلك السؤال النائبة البرلمانية لغدالك هو مسألة الصحية. بمعنى وزارة الأوقاف وزارة الصحة شنو الدور ديالها؟ أحيانا بعض الرقات يقدمون بعض النباتات الطبية أو أحيانا بعض الزيوت إلى الناس، هذا ينبغي أن يكون مراقبا. بمعنى قد لأن هذه النباتات هذه فيها مبادئ فعالة كما يقال في كل نبتة، مبدأ فعال مع مبدأ فعال آخر قد يحدث نتيجة معينة. نعرف أن الرقات ليس لهم تكوين في هذا الجانب هذا،
بمعنى في موضوع يعني النسبة
تماما،
عشبة ماشي هي معلقة ماشي هي قطرة من الآخر.
نعم. تماما. بمعنى أنه الرقية الشرعية قد تشكل حتى تهديدا للصحة العامة، وهنا ينبغي أن تتدخل وزارة الصحة في الموضوع. إذن هذه من 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 إذن قلنا المسألة الرئيسية بالنسبة لي هو أن الرقية الشرعية هذه كأطروحة عامة أساسية هو أنها جات لأحد دعامات الإسلام الوهابي في مواجهة الإسلام المغربي. هذا في رأيي النتيجة الكبرى لهذا.
إذن هو اختراق بهذا المعنى؟
هو اختراق. المفهوم هذا صعب جدا،
صعب، لأنه ولكن كنت سأطرح عليك سؤال آخر لأنه كأنه كان سؤال فخ، لأنه التدين ديالنا أصلا في أصله إلا سيكون له امتدادات إما مشرقية
تماما.
أو كذا يعني. طيب في نهاية الحلقة دكتور يونس لوكيلي، هل ختمت أطروحتك بسؤال أو بعناصر ممكن أن تشكل مدخلا لبحوث أو أطروحة أخرى في المستقبل؟
بكل تأكيد، لأن البحث دائما يخلق لك أسئلة أكثر مما يقدم لك أجوبة.
نعم.
بمعنى أن السؤال الموضوع الأساسي الذي أصبح لي هو أنه ينبغي أن أنتقل من 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 دراسة الظاهرة أنثروبولوجيا إلى جوانبها النفسية، وبالأخص استعمال التحليل النفسي في تحليل هذه الظاهرة حتى أدخل إلى عالم المرضى وكيف يتمثلون هذا العلاج إلى غير ذلك. هذا من جانب أساسي يعني في موضوع الرقية في حد ذاته، ولكن هو فتح عيني على هذا التأثير، على تأثير التدين الوهابي على الإسلام المغربي. كيف ما هي مظاهره؟ أنا عندما أقول الرقية الشرعية هي فقط أرض من أراضي المعركة المتعددة
والمفتوحة،
مفتوحة. بمعنى ليس هناك فقط تأثير عبر هذا الرقية الشرعية،
هي مجال من المجالات،
مجال من المجالات. بمعنى وهذا بالنسبة لي أنا شخصيا ودي قناعتي الخاصة، بأنه بالنسبة لي التدين السلفي الوهابي فيه عناصر التطرف شخصيا أعتقد بها في عناصر تضر، بمعنى هو يقدم نظرة إلى الحياة مغلقة غير مفتوحة إلى غير ذلك. فبالتالي بالنسبة لي أنا المشروع البحثي حاليا هو دراسة تأثير هذه السلفية الوهابية على نمط التدين المغربي من جهة، وكيف هذا أيضا يتبلور حتى في عناصر اجتماعية متعددة.
في انتظار مقاربة نفسية تعزز مقاربتك الأنثروبولوجيا السوسيولوجيا، شكرا لك الدكتور يونس لوكيلي على ما تفضلت به.
شكرا لك الأستاذ محمد الغروس على هذه الاستضافة، والشكر موصول أيضا إلى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
أنتم أيضا سادة المستمعون، بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة من برنامج من ثمرات الجامعة، فإلى حلقة أخرى مع ثمرة أخرى من ثمرات الجامعة. إلى اللقاء.
من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصاته.